أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يتعرض المصنف قدس سره إلى جملة من التنبيهات. التنبيه الأول، نتساءل فيه: ما هو محل النزاع بين العلماء في كون الإجازة كاشفة أو في كونها شنو ناقلة؟ ما هو محل النزاع وعلى أي مستوى؟ الجواب: توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون النزاع في المعنى الذي وضعت له كلمة الإجازة. فهل كلمة الإجازة وضعت للمعنى بقيد كونه كاشفا، يعني بقيد الكاشفية، أو وضعت للمعنى بقيد الناقلية فهل موضوعة لهذا المعنى المقيد بالكشف، أو وضعت لهذا المعنى المقيد بالنقل؟ فالاختلاف سيكون في المعنى الموضوع له اللفظ، وبالنتيجة سيكون الخلاف مفهومي، يعني ما هو معنى ومفهوم الإجازة الذي يأتي إلى الذهن حين سماع كلمة الإجازة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال إن معنى الإجازة ومفهوم الإجازة واضح، وهو الرضا بالعقد، أما النقل والكشف فلا علاقة له بالمعنى الموضوع له اللفظ، ولكن الخلاف يقع في المعنى الذي تنصرف إليه تلك الكلمة. معناها واضح، وهو إمضاء العقد، الرضا بالعقد، لكنها تنصرف إلى الرضا الناقل، يعني بقيد كونه ناقلا، أو إلى الرضا شنو المقيد بالكشف. فالاختلاف في المعنى المنصرف إليه وليس في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: لا خلاف لا في المعنى اللغوي والوضعي، ولا خلاف من جهة الانصراف، وإنما الاختلاف الحاصل هو بلحاظ الأدلة الشرعية. الفقهاء راجعوا الأدلة الشرعية فوجدوا بعض الأدلة تدل على الكشف، وبعض الأدلة استفادوا منها، يعني بعضهم استفاد من الأدلة كونها كاشفة، وبعضهم استفاد من الأدلة الشرعية كونها ناقلة. فالخلاف من أين نشأ؟ الخلاف نشأ من الدليل الشرعي. هذه ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون النزاع في المعنى الموضوع له اللفظ، الاحتمال الثاني أن يكون النزاع في المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ، الاحتمال الثالث أن يكون النزاع والاختلاف ليس في المعنى اللغوي والمنصرف إليه، وإنما في الدليل الشرعي. يعني ماذا نستفيد من الدليل الشرعي؟ المصنف قدس سره يقول: والصحيح هو الثالث، الصحيح أن الخلاف في محل كلامنا هو الاختلاف فيما يستفاد من الأدلة الشرعية، يعني أن الشارع ماذا حكم، هل حكم بأن الإجازة كاشفة أو حكم بأن الإجازة ناقلة. المشهور قالوا مقتضى القواعد العامة هو الكشف، المصنف قال مقتضى القواعد العامة هو النقل، هذا بلحاظ الأدلة العامة. أما بلحاظ الأدلة الخاصة فقال المصنف نستفيد الكشف. إذن الخلاف والحصر بلحاظ الأدلة وليس في المعنى اللغوي أو المنصرف إليه الله. سؤال: ما هي ثمرة هذا الاختلاف؟ يعني سواء قلنا أن النزاع في المعنى اللغوي أو أن النزاع في الأدلة الشرعية، فما هي الثمرة المترتبة على ذلك، على تحديد محل النزاع؟ الجواب: تظهر الثمرة فيما لو خالف قصد المجيز ما ارتآه من رأي، فلو ارتأينا واخترنا أن الإجازة كاشفة ولكن المجيز أجاز العقد وقصد ترتيب الأثر من حين الإجازة وليس من حين العقد، المناسب للكشف ما هو؟ المناسب للقول بالكشف هو ترتيب الأثر من حين العقد، لكن المجيز ماذا فعل؟ عشر، قال أنا أجيز العقد وأنا أقصد ترتيب الأثر من حين الإجازة، فهل إجازته باطلة أم إجازته صحيحة؟ الجواب: إن قلنا إن النزاع في الكشف والناقل هو نزاع لغوي فإجازته هنا صحيحة ولا إشكال فيها، إذ أن الإجازة وإن كانت موضوعة، إذا كان النزاع لغوي وإن كانت موضوعة لمعنى الكشف، لكنه المجيز استعمل لفظ الإجازة في غير المعنى الموضوع له الله وجاء بالقرينة، قال أنا قصدت ترتيب الأثر من حين العقد، فيكون كالاستعمال المجازي مع القرينة وهو استعمال صحيح ولا إشكال فيه، فالإجازة ستكون صحيحة. وهكذا لو كان النزاع في مرحلة المنصرف إليه اللفظ، فإذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، يعني شنو الإجازة كاشفة؟ يعني لفظ الإجازة ينصرف إلى الكشف والوقوع من حين العقد، فإذا صرح المجيز أيها الناس لا ينصرف ذهنكم إلى من حين العقد، أنا أريد ترتيب الأثر من حين الإجازة، فإجازته ستكون صحيحة ولا إشكال فيها. أما إذا كان النزاع وين واقع؟ في الأدلة الشرعية والحكم الشرعي، فإذا قلنا بالكشف فهذا يعني أن حكم الشارع هو الكشف وترتيب الأثر من حين العقد، هذا حكم شرعي، فإذا قصد غير ذلك المجيب فقصده مطابق للحكم الشرعي أم مغاير للحكم الشرعي؟ مغاير للحكم الشرعي، وحينئذ قد يقال فيه بالبطلان، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن الشارع حكم بالوقوع من حين العقد، فإذا قصد بالوقوع من حين الإجازة فقد خالف الحكم الشرعي فيقال بالبطلان، ولكن من جهة أخرى قد يقال بالصح لأن قصده معتبر، ونحكم بصحة الإجازة. إذن على المعنى اللغوي الوضعي وعلى المعنى المنصرف إليه إجازته ستكون صحيحة بلا إشكال، لكن إذا امتان النزاع في الحكم الشرعي فإجازته فيها قولان، قول بالبطلان وقول بالصحة. ونفس الكلام بحذافيره فيما لو اخترنا أن الإجازة ناقلة، يعني لو اخترنا أن الإجازة ناقلة ولكن المجيز ماذا قصد؟ قصد ترتيب الأثر من حين العاقد، نفس الكلام. إن قلنا بأنها في المعنى الموضوع له أو في المنصرف إليه إجازته صحيحة ومعتبرة، إن قلنا في الحكم الشرعي فقولان في المسألة. قال وينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي، والخلاف في المفهوم اللغوي يقع على صعيدين: في المعنى الموضوع له وفي المعنى المنصرف إليه. ومعنى يعني ليس في مفهومها اللغوي وفي معنى الإجازة وضعا أو انصرافا، وضعا يعني في المعنى الموضوع له اللفظ، أو أن الخلاف منصرف إلى هل ينصرف إلى الكشف أو ينصرف إلى النقل مع الاتفاق في المعنى الموضوع له اللفظ، وضعا أو انصرافا، هاي بالإعراب اثنات تمييز، أن الخلاف في كون الإجازة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة بيالحظ وضعا أو انصرافا، بل يعني شنو بل؟ الخلاف الموجود في كونها كاشفة أو ناقلة، بل في حكم الإجازة الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الأدلة دلت على أن المعاملة لا بد أن تشتمل على رضا المالك، حتى رضا المالك مقارن أو متأخر لا فرق في مقتضى الدليل. وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما، يعني غير من غير أدلة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود التي هي تعتبر أدلة عامة، وغيرها يعني من الأدلة خاصة كصحيحة محمد بن قيس وأبي عبيد الحذاء التي تقدمت سابقا، وغيرها من الأدلة الخارجية. مقصود من الأدلة الخارجية يعني ما يقابل العمومات والأطلاقات. فلو هنا تظهر الثمرة، أين تظهر الثمرة؟ فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة، اللي هذا يناسب من النقل مو الكشف، لكنه على القول بالكشف، يعني على القول بالكشف والمجيز قصد ترتيب الأثر من حين الإجازة، أو بالعكس، أو الإمضاء من حين العقد، يعني قصد الإمضاء من حين العقد لكن هو شنو؟ على القول بالناقل. فهذه الإجازة صحيحة أو ليس صحيحة؟ ففي صحتها قولان، هل في صحتها قولان إذا كان النزاع في الأدلة الشرعية والحكم الشرعي، أما إذا كان النزاع وضعا أو انصرافا فنقول بالصحة مع وجود القرينة. طبعا صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء لم يقولوا يوجد وجهان، بل حكموا بالبطلان، فالثمرة تكون أوضح على النزاع الشرعي، تكون الإجازة باطلة، أما على النزاع الوضعي والانصرافي تكون الثمرة تكون الإجازة صحيحة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الإجازة يمكن أن تقع وتحصل بجملة من الأمور. الأمر الأول هو اللفظ الصريح الدال على الإجازة كقوله أجزت. الأمر الثاني اللفظ الظاهر في الإجازة كقوله أمضيت. الأمر الثالث الكناية، وهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم، كما في رواية عروة البارقي فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل أجزت أو أمضيت، وإنما ماذا قال؟ قال بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا كناية عن الإجازة. الأمر الرابع الفعل الدال على الرضا كالتصرف في من انتقل إليه، وكتمكين الزوجة المزوجة فضولا، إذا مكنت من نفسها هذا الفعل هو رضا وإمضاء للعاقل. الأمر الخامس الاكتفاء بمجرد الرضا الباطني. إذا علمنا بالرضا الباطني بأي طريقة كانت، عن طريق القول أو الفعل أو السكوت أو أي طريقة كانت، يكفي لتحقق الإجازة. إذا كم طريق عندنا لتحقيق الإجازة؟ خمسة طرق. بعضهم اشترط الطريق الأول والثاني، يعني اشترط أن تكون الإجازة بلفظ صريح أو شنو؟ أو لفظ ظاهر في الإجازة، ونسب هذا القول إلى جماعة من فقهائنا واستدلوا عليه. ماذا استدلوا على ماذا؟ على اشتراط اللفظ في الإجازة سواء كان لفظا صريحا أو لفظا، استدلوا عليه بأن الإجازة أثرها ترتيب الملكية اللازمة، فيكون حالها حال البيع المفيد للملكية اللازمة. يعني نقيس الإجازة على شرط على البيع، وبما أننا نشترط في البيع اللازم أن يكون الإنشاء لفظيا، فهكذا في الإجازة نشترط أن يكون إنشاءها شنو؟ لفظيا. الجواب واضح. أولا يعني يرد عليه المصنف بهذه الطريقة، أولا قياس الإجازة على البيع قياس مع الفارق، وخصوصا إذا قلنا بأن الإجازة هي شرط، فكيف تقاس على البيع الذي هو المشروط؟ من قال لك أن الشرط لا بد أن يكون شنو؟ لفظيا كالمشروط؟ لا. هذا أولا. وثانيا المقيس عليه وهو البيع. نحن لم نسلم بأن البيع اللازم لا بد أن يقع باللفظ، قلنا حتى المعاطاة تفيد البيع، تفيد الملكية اللازمة. إذن أولا قياس الإجازة على البيع قياس معروف. لو تنازلنا وقلنا بأن الإجازة كالبيع لكن البيع هو لم نشترط فيه اللفظ، فالإجازة أيضا لا نشترط فيها اللفظ. إذن هذا الدليل شنو؟ غير صحيح وباطل. نعم توجد شبهة إجماع، توجد شبهة إجماع على اشتراط اللفظ في الإجازة، ولولا هذه الشبهة، يا شبهة الإجماع على اشتراط اللفظ في الإجازة، لولا هذه الشبهة لقلنا بكفاية الرضا الباطني. إذا علمنا برضا الباطني كيفما اتفق بلفظ بفعل بأي طريقة كانت كفى ذلك في تحقق الإجازة. ثم يبدأ المصنف قدس سره بذكر مجموعة من الشواهد قد تصل إلى 12 شاهدا، وبعدها يعني وفي أثنائها يقول إذا دعوى الإجماع دونها غرق قتال، فيميل إلى الاكتفاء بالرضا الباطني. درسنا اليوم كله راح يصير قراءة، يعني المطالب سهلة يسيرة، لذلك ما أريد أتأخر بالمطلب، نطبق سهلة. قال الثاني أنه يشترط في الإجازة، قلنا كم نوع من الإجازة؟ يعني 5 أول أن يكون باللفظ الدال على الإجازة على وجه الصراحة. العرفية مو الصراحة العقلية، لذلك هاي الصراحة العرفية تشمل الصراحة اللغوية وتشمل الظهور، يعني الصراحة العرفية أعم من النص والظاهر. فالمراد من الصراحة العرفية هنا النص اللي هو الأول والظاهر اللي هو الثاني، كقوله أمضيت، هذا نص أو ظاهر؟ ظاهر. وأجزت، هذا نص. وأنفذت، هذا ظاهر. ورضيت أو رضيت وشبه ذلك من الألفاظ، قبلت وإلى غيره. هاي 2 صار عندنا، إذن صراحة وظهور. ثالثا وظاهر رواية البارقي وقوعها، وقوع من الإجازة بالكناية، ذكر اللازم وإرادة المرزوم، لأنه صلى الله عليه وآله قال بارك الله لك في صفقة يمينك، وهذا ليس نصا في الإجازة ولا ظاهر في الإجازة وإنما كناية. وليس ببعيد، يعني شنو ليس ببعيد؟ وقوع الإجازة بالكناية طبعا بالشرط إذا اتكل عليه عرفا، إذا كانت الكناية والمعنى الكنائي مما يتكل عليه عرفا نقبل بها. هاي 3. رابعا والظاهر أن الفعل الكاشف، أصلا ما أقول لفظ، يعني لا لفظ صريح ولا لفظ ظاهر ولا لفظ كنائي، مجرد الفعل. والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كافٍ، هاي كافٍ خبر من خبر إن، أن الفعل الكاشف كافٍ في تحقق الإجازة. ونضرب له مثالين، المثال الأول كالتصرف في الثمن، يعني زيد المالك الأصلي الذي باعوا كتابه فضولا وجاءوه بالثمن، زين إذا تصرف في الثمن هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن رضا أو لا؟ ما جابوا للثمن، وإنما باعوا كتابه فضولا واستلموا الثمن. يا رجل استلم الثمن الفضول، ثم اشترى بالثمن شيئا آخر فضولا، وأجاز المالك المعاملة الثانية. يا معاملة ثانية التي وقعت على الثمن، يقول فهو رضا وإجازة للمعاملة الأولى. لذلك يقول كالتصرف في الثمن، ومنه يعني من التصرف في الثمن إجازة البيع الواقع عليه. لها إما ترجع على الثمن، يعني المعاملة الواقعة على الثمن أيضا معاملة ثانية فضولية، فإذا أجاز المعاملة الثانية على كشف عن رضا بالمعاملة الأولى كما سيأتي في المجاز وشروط المجاز. زين، المثال الثاني وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا كما صرح به العلامة رحمه الله. إذن لحد الآن شنو قلنا؟ اللفظ الصريح أو اللفظ الظاهر أو اللفظ الكنائي أو الفعل. ولو وربما يحكى عن بعض، الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة السيد العامل، حكى عن بعض كالفاضل المقدار. ماذا حكى عنه؟ اعتبار اللفظ، يعني يشترط في الإجازة أن تكون بلفظ صريح أو لفظ ظاهر أو كنائي. بل نسب، ما هو الذي نسب؟ اعتبار اللفظ، والذي نسبه إليهم هو صاحب مفتاح الكرامة. بل نسب اعتبار اللفظ إلى صريح جماعة من الفقهاء كالشهيد الثاني وغيره، نسب إلى صريح جماعة، يعني هؤلاء صرحوا باعتبار اللفظ، وإلى ظاهر آخرين، يعني قال بعض العلماء صرحوا وبعض العلماء ظاهر كلامهم شنو؟ اشتراط اللفظ في الإجازة. هذا ما نسبه مفتاح الكرامة إلى العلماء. وفي النسبة نظر، أصل النسبة إحنا شنو؟ نستشكل فيها. طبعا البعض حاول أن يبين وجه النظر، لكن بينه بطريقة لا تنسجم مع المصدر حسب رأيي، شفته يعني بعيد عن المصدر. المصنف صريحا يقول في النسبة نظر، يعني نسبة هذا الرأي إلى هؤلاء الفقهاء هي نسبة شنو؟ هي غير دقيقة، يعني هؤلاء لم يعتبروا ألا، مو أنه يقصد معنى آخر. زين، واستدل عليه أو واستدل عليه على ماذا؟ على اعتبار اللفظ. واستدل على اعتبار اللفظ بعضهم، يعني بعض القائلين باعتبار اللفظ من، يعني استدل من، المفروض يقول به بالباء، يعني ما أخر من أنه أو من أنها، يعني الإجازة، من أن الإجازة كالبيع في استقرار الملك. يعني شنو استقرار الملك؟ يعني لزوم الملك كالبيع في استقرار الملك. الجواب وهو يشبه المصادرة. ليش يشبه المصادرة؟ أولا من قال لك أن الإجازة هي شنو؟ كالبيع. ثانيا من قال لك أن البيع يشترط فيه اللفظ حتى الإجازة يشترط فيها اللفظ؟ هذه مجرد مصادرة. نعم، دليلهم هذا يمكن أن يحمل ويوجه بطريقة ثانية، نقول مرادهم من أن الإجازة كالبيع، مرادهم من ذلك الاستقراء، يعني نحن استقرأنا النواقل الاختيارية اللازمة. طبعا النواقل الاختيارية في قبال النواقل القهرية كالإرث اللازمة في قبال شنو؟ الجائز. النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع استقرأناها ووجدناها لا تنشأ إلا بالألفاظ، يعتبر فيها اللفظ والإجازة من النواقل الاختيارية. هذا يمكن توجيه كلام هؤلاء الأعلام به، نقول مرادهم اشتراط اللفظ في النواقل الاختيارية، وذلك عن طريق الاستقراء، استقرأنا النواقل الاختيارية ووجدناها تقع بالألفاظ، والإجازة من النواقل الاختيارية إذا لابد أن تكون بالألفاظ. المصنف يقول وفيه نظر، هذا التوجيه أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الاستقراء استقراء ناقص وليس استقراء تام قط. ويمكن أن يوجه الاستدلال بالطريقة المذكورة بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه، الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ. ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك متى يحصل؟ يحصل بتأثير الإجازة. إذن الإجازة من النواقل الاختيارية اللازمة فلا بد أن تكون باللفظ. وفيه نظر، يعني شنو فيه نظر؟ هذا استقراء ناقص وليس استقراء تام. بل هاي بل انتقال إلى الأمر الخامس في الإجازة، اللي هو شنو؟ الاكتفاء بالرضا القلبي. لذلك يقول بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين، والظاهر كصاحب الجواهر، لولا شبهة الإجماع تعين القول. هاي تعين جواب لولا، لولا شبهة الإجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة تعين القول بكفاية نفس الرضا. يا رضا الباطني النفسي، إذا علم حصول الرضا من أي طريق كان كما يستظهر، يا ولي السفر، كفاية الرضا الباطني من كثير من الفتاوى والنصوص، ويبدأ بذكر الشواهد من الفتاوى والنصوص. الشواهد ما بيها شيء، نجيها بالتسلسل. الشاهد الأول، الشاهد الأول، فقد علل جماعة من الفقهاء عدم كفاية السكوت في الإجازة، يعني طرحوا بحثا سكوته يكفي ويعتبر إجازة أو لا يعتبر إجازة. بعضهم شنو قال؟ قال لا يعتبر إجازة. لماذا لا يعتبر إجازة؟ قال لأن السكوت أعم من الرضا، إذن المجاوز على الرضا. قال فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة، علله بمن؟ بكون السكوت أعم من الرضا، فلا يدل على الرضا. زين، والنتيجة كيفية الاستشهاد، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ، يعني لم يقولوا لأن اللفظ ليس موجودا، بل قالوا لأن السكوت لا يكشف عن الرضا، إذن المناط والمدار على الرضا. فالعدول أي مبتدأ عن التعليل بعدم اللفظ، العدول إلى عدم الدلالة على الرضا، هذا العدول، هذا الخبر كالصريح فيما ذكرناه، يعني شنو؟ من أن المدار على الرضا وليس على الألفاظ. الشاهد الثاني، لو اشترى زيد كتابا وادعى أنه اشتراه وكالة لعمر، يعني قال لعمر أنت أوكلتني في شراء الكتاب، فأنكر عمرو ذلك وحلف على أنه لم يوكل زيدا في الشراء، قالوا انفسخت المعاملة. لماذا انفسخت؟ قالوا لأن حلف عمرو على عدم الوكالة يكشف عن كراهيته لمن؟ لهذه المعاملة، لذلك انفتخت لأنه كاره لها. إذن المدار على ماذا؟ على الكراهة الباطنية والرضا الباطني، فلأن حلفه كشف عن الكراهة قلنا ببطلان المعاملة، أما لو كشف أمر آخر عن الرضا كفى ذلك. إذن المدار على الكراهة وعلى الرضا. وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل وهو عمرو الإذن فيما أوقعه الوكيل وهو زيد من المعاملة فحلف، يا هو اللي فحلف الموكل لأن قوله مطابق للأصل عدم الوكالة، انفسخت يا هي انفسخت المعاملة ووقعت باطلة. لماذا؟ لأن الحلف يدل على كراهتها، حلف الموكل يدل على كراهة هذه المعاملة، ومجرد الكراهة أدت إلى بطلانها. إذن المدار على الكراهة الباطنية والرضا الباطني، الكراهة تؤدي إلى البطلان والرضا يؤدي إلى الإجازة. الشاهد الثالث في قضية المرأة المزوجة بكرا، قالوا يكفي في الإجازة إذا زوجت البكر فضولا، قالوا يكفي في إجازتها شنو؟ سكوتها. طبعا ليس مرادهم من السكوت أننا في تزويج البكر فضولا لا نحتاج إلى الإجازة، لا لا، وإنما مقصودهم أن سكوتها يكشف عن رضاها، والرضا يكفي في تحقق الإجازة. وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا يكفي ماذا؟ سكوتها. ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك يعني كفاية السكوت أنه لا يحتاج إلى إجازتها، لا مو هذا المراد كما توهمه بعض، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا، السكوت اللي هو ظاهر في الرضا طبعا، وإن لم يفد القطع يا هو، وإن كان السكوت لا يفيد القطع بالرضا لأن السكوت أعم من الرضا، يكفي ظهوره في الرضا. طبعا لماذا نكتفي بسكوتها؟ يقول دفعا للحرج عليها وعلينا، الحرج عليها لأنها شنو مثلا تستحي من التصريح بالقبول بالزواج، والحرج علينا أنه إلحاق عليها لابد أن تصرح قد يوقعنا في الحرج، فللدفع للحرج عليها وعلينا اكتفينا بالسكوت الكاشف عن الرضا. إذن المدار على ماذا؟ على الرضا. لحد الآن كم شاهد ذكرنا؟ ثلاثة. الشاهد الرابع يقول المصنف الذين قالوا بكفاية الفعل في الإجازة اللي يتقدم قبل قليل، ضربنا لك مثال كفاية الفعل في الإجازة كالتصرف في الثمن وتمكين المرأة من نفسها، قالوا هذا الفعل يكفي في الإجازة. نقول الفعل لا خصوصية له، وإنما الفعل يكفي في الإجازة لأن الفعل يكشف عن الرضا، فالمدار على الرضا. ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة اكتفى، هاي خبر الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به، بمن؟ بالفعل الكاشف اكتفى به. لماذا؟ من جهة الرضا المدلول عليه به، بمن؟ بالفعل، لا من جهة سببية الفعل تعبدا، يعني الفعل أخذ على نحو الطريقية أم أخذ على نحو الموضوعية؟ الفعل لم يأخذ على نحو الموضوعية بما هو فعل، وإنما أخذ على نحو الطريقية يعني بما هو كاشف عن الرضا. إذن المدار على الرضا. هذا الشاهد الرابع. الشاهد الخامس: وقد صرح غير واحد من الفقهاء بأنه لو رضي المكره بما فعله صح. إيش عبر؟ رضي ولم يقولوا لم يجز أو أجاز المكره، عبروا بالرضا. إذا نكتفي بالرضا، بأنه لو رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبروا بالإجازة. إذا المدار على الرضا. الشاهد السادس: رواية وردت في المرأة التي زوجت نفسها وهي سكرانة والعياذ بالله، يعني شربت النبيذ والخمر وسكرت ثم زوجت نفسها، وبعد أن أفاقت أقر مو أقرت بقيت مع الزوج في بيته، يعني تزوجت وذهبت إلى بيت الزوج وهي سكرانة، ثم لما أفاقت بقيت في البيت ولم تخرج من البيت. قالوا بقاؤها معه في الدار هذا إمضاء لمن؟ للعاقل، مع أن بقاءها في الدار ليس إجازة قولية ولا إجازة فعلية، مجرد بقاء في الدار لا تصرف ولا قول، مع ذلك قالوا هي شنو؟ إجازة والعقد صحيح. قال: وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت مع الزوج بعد أن أفاقت فذلك رضا منها. سؤال: طبعا هذا المورد شنو علاقته بمطلبها؟ المرأة هي التي زوجت نفسها، المرأة هي التي زوجت نفسها، فأين هو العقد الفضولي؟ أصلا لا يوجد العقد فضولي، إنما الكلام في أن السكر كالجنون يؤدي إلى سلب العبارة، فمورد الرواية المرأة في حالة السكر وهي مسلوبة العبارة كالمجنون، إذا لا علاقة له ببحث الفضولي، ولذلك اضطروا إلى تأويلها. قالوا: إما أن يكون المراد أن هذه المرأة في حالة السكر زوجت فضولا، يعني من الذي زوجها؟ لم تزوج نفسها وإنما زوجها شخص آخر، وبعد أن أفاقت من السكر بقيت في البيت، فبقاؤها في البيت إمضاء للزواج الفضولي. هذا توجيه. التوجيه الثاني: قالوا لا، المراد أنها لو زوجت نفسها في بداية السكر، يعني لم يسلب السكر عقلها بعد، يعني بعد بداية التلاعب بالعقل فزوجت نفسها، زين هنا يكون حالها حال التفيه، حال التفيه الذي لا يعرف المصلحة في تصرفه، فنقول يتوقف على الإجازة وبقاؤها يكفي فيه، يكفي في الإجازة أنها تبقى في البيت. المكره نفس الشيء طبعا، لكن تقدم سابقا كم مرة ذكرنا قلنا المكره كالفضولي أو الفضولي كالمكره. زين، هذا الشاهد السابق. الشاهد السابع: كيف استدلوا على أن الإجازة كاشفة؟ من جملة الأدلة على أن الإجازة كاشفة قالوا: لأن العقد مستجمع لجميع الشرائط ما عدا رضا المالك، فإذا حصل رضا المالك أثرت العلة التامة أثرها. إذن المدار على ماذا؟ على رضا المالك. وعرفت أيضا استدلالهم، استدلال المشهور على كون الإجازة كاشفة، استدلوا بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل رضا المالك عمل السبب التام وهو العقد عمله، وهو النقل والانتقال. إذن المدار على ماذا؟ على رضا المالك، هسه سواء الرضا أبرزه بلفظ أو بفعل أو اكتشفناه بطريقة أخرى، المهم هو الرضا. وبالجملة والحاصل من هذه الشواهد كم شاهد لحد الآن؟ سبع شواهد ذكرنا، وبعد أكو شواهد أخرى ستأتي من خلال هاي الشواهد كلها. فدعوى الإجماع على استراط الله دعوة قوية وضعيفة جدا. وبالجملة فدعوى الإجماع على ماذا؟ الإجماع على اشتراط الله في المسألة دونها خرط القتال. زين، إذا أبطلنا دعوى الإجماع نرجع من إلى العمومات، العمومات التي قالت أوفوا بالعقود. هذه العمومات ليس لها مقيد إلا ما دل على اعتبار رضا المالك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فالعمومات وهذه الأدلة الدالة على اشتراط رضا المالك، الجمع بينهما يقتضي الاكتفاء بمن؟ برضا المالك. ولا يوجد دليل يقيد العمومات يدل على اشتراط الألفاظ، لا يوجد لدينا هكذا مقيد. وإذا كان لا يوجد هكذا مقيد فنرجع لمن؟ إلى العمومات المقيدة بالرضا فقط وفقط. قال هذا تقدر تعتبر الشاهد الثامن، وحينئذ يعني حين عدم ثبوت الإجماع، فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضول أحل الله البيع أوفوا بالعقود، هذه العمومات السالمة عن ورود مخصص عليها إلا مخصص واحد، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك. اعتبار رضا المالك في أي شيء؟ في حل ماله وفي انتقال ماله إلى الغير ورفع سلطنة المالك عنه، كلها معتبرة بمن؟ بالرضا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا أن تكون تجارة عن تراب وهكذا. فالعمومات مبتدئ خبره أقوى حجة في المقام. يعني شنو أقوى في المقام؟ يا مقام عدم اشتراط اللفظ في الإجازة، إذ لا يوجد مقيد لتلك العمومات. هذا يا شاهد لحد الآن شاهد الثامن. الشاهد التاسع، مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده، لو تزوج العبد دون إذن المولى ولما علم المولى شنو سوى؟ سكت. قالوا سكوته إقرار للزواج، بينما السكوت هو ماذا؟ يكشف عن الرضا، لا يوجد قول ولا فعل. من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده، سكوته إقرار من المولى للعبد على الزواج، وهذا يعني أن الرضا يكفي، يعني المدار على الرضا. الشاهد العاشر، وما دل على أن من الروايات، وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق، يعني المولى لو علم أن عبده تزوج بغير إذنه وقال له شنو؟ طلق. قالوا هذا إمضاء للزواج. شون إمضاء للزواج؟ شون إمضاء للزواج؟ لأن الطلاق لابد أن يكون بعد زواج صحيح، فكأنه أمضى الزواج ثم طالبه بالطلاق. وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه قوله له طلق، هذا يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة.
مع أنه لا يوجد لفظ دال على الإجازة ولا فعل. الشاهد الحادي عشر: وعلى أن، يعني ما دل من الأخبار على أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه، المانع ما هو؟ معصية المولى. لأن إذا تذكرون الرواية شنو كانت؟ لأنه لم يعط الله وإنما عطى سيده بدون إذن مولاه، على أن المانع هو معصية المولى، ومعصية المولى التي ترتفع بالرضا، رضا من؟ رضا المولى. الشاهد الأخير: وما دل من الروايات على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه، يعني لو أوقع معاملة شنو؟ خيارية، ثم تصرف في من تقل إليه، فتصرفه في من تقل إليه كاشف عن رضاه بالمعاملة، وإذا رضي بالمعاملة سقط الخيار، غير ذلك من الشواهد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.